لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. أجرى قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم الأربعاء 29 من أذار مارس مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس، واستهل تعليمه الأسبوعي لافتا إلى أنه في مسيرة التعاليم حول الغيرة الرسولية نبدأ اليوم بتسليط الضوء على بعض الشخصيات التي قدمت بطرق وفي أزمنة مختلفة شهادة نموذجية حول معنى شغف الإنجيل، وتوقف بداية عند شهادة بولس الرسول. وأشار الأب الأقدس إلى أنه في الفصل الأول من الرسالة إلى أهل غلاطيا كما في سفر أعمال الرسل نلاحظ أن غيرته للإنجيل قد ظهرت بعد اهتدائه. لقد كان شاول الاسم الأول لبولس غيورا من قبل، لكن المسيح بدل غيرته من الشريعة إلى الإنجيل. كان اندفاعه في البداية يريد تدمير الكنيسة، ولكن فيما بعد قام ببنائها. وتابع البابا فرانسيس متسائلا، ماذا حصل؟ ما الذي تغير في بولس؟ بأي معنى تبدلت غيرته؟ وقال إن ما غير بولس ليس فكرة أو قناعة، بل اللقاء بالرب القائم من الموت الذي غير كيانه بالكامل. وأضاف أن شغفه بالله ومجده لم يتلاشى، إنما تبدل، بدله الروح القدس كما كل جانب من جوانب حياته. ودعا الأب الأقدس إلى عدم نسيان أن ما يبدل الحياة هو اللقاء مع الرب. إن غيرة بولس بقيت، ولكنها أصبحت غيرة المسيح، أضاف البابا فرانسيس يقول في تعليمه الأسبوعي. وسلط الضوء على كلمات القديس بولس في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس، فإذا كان أحد في المسيح فإنه خلق جديد، قد زالت الأشياء القديمة وها قد جاءت أشياء جديدة. كما وأشار البابا فرانسيس في تعليمه الأسبوعي إلى أن اللقاء مع يسوع المسيح يبدلنا من الداخل، وأضاف أن شغف الإنجيل ليس مسألة فهم أو دراسات، إنما يعني القيام بالخبرة نفسها، السقوط والنهوض التي عاشها شاول بولس والتي كانت في أصل تغير اندفاعه الرسولي. وأضاف البابا فرانسيس أنه حين يدخل يسوع حياتنا فهو يبدل كل شيء، وذكر بما قاله بولس الرسول حول أن محبة المسيح تأخذ بمجامع قلبنا. كما وأشار الأب الأقدس إلى أننا نستطيع القيام بتأمل إضافي حول التغير الذي حصل لبولس الذي أصبح من مضطهد رسولا للمسيح، وأضاف أننا نلاحظ في بولس نوعا من التناقض، فلما كان يعتبر نفسه بارا أمام الله كان يشعر بأنه مخول بأن يضطهد ويسجن وأيضا أن يقتل كما في حال استفانوس. ولكن عندما أناره الرب القائم من الموت اكتشف أنه كان مجدفا مضطهدا عنيفا كما قال عن نفسه، فأصبح إذاك حقا قادرا على أن يحب. وفي ختام مقابلته العامة مع المؤمنين صباح اليوم الأربعاء في ساحة القديس بطرس، قال البابا فرانسيس: ليساعدنا الرب كي نلتقي يسوع وكي يبدل يسوع حياتنا من الداخل ويساعدنا لمساعدة الآخرين.
آلاف الأدوية وصلت خلال اليومين الماضيين إلى تركيا على متن طائرات لنقل الركاب، شاء البابا فرانسيس أن يتبرع بها لمنكوبي الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الشهر الفائت، مبادرة يقوم بها مكتب الكرسي الرسولي المعني بأعمال المحبة لصالح الفقراء باسم الحبر الأعظم، بالتعاون مع سفارة تركيا لدى الكرسي الرسولي، وتتم بالتزامن مع حملة جمع التبرعات التي ينظمها مجلس أساقفة إيطاليا من أجل مساعدة ضحايا الهزة الأرضية في تركيا وسوريا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين فجر السادس من شباط فبراير، موقعا أكثر من 50,000 قتيل. شاءت الدائرة الفاتيكانية المعنية بخدمة المحبة أن ترسل إلى اسطنبول كمية من الأدوية بطلب من البابا فرانسيس. هذه المساعدات الطبية هي عبارة عن 10,000 دواء، وقد تم شراء الأدوية بعد التشاور مع سفارة تركيا لدى الكرسي الرسولي المطلعة على الأوضاع على الأرض. وكان البابا فرانسيس قد أرسل مساعدات اقتصادية إلى سوريا، حيث يعاني 15 مليون شخص من تبعات الحرب والزلزال، وقد تم توزيعها على السكان المحتاجين بالتعاون مع سفارة البابوية في دمشق. عن هذا الموضوع حدثنا المسؤول عن مكتب الكرسي الرسولي المعني بأعمال المحبة لصالح الفقراء باسم الحبر الأعظم الكاردينال كونراد كرايفسكي، موضحا أن الأدوية أرسلت بواسطة طائرات ركاب تابعة للخطوط الجوية التركية مع إيلاء اهتمام خاص بحجم الطرود ووزنها، وأضاف أن المبادرة تمت بفضل تعاون العديد من المتطوعين، مع العلم أن المكتب سبق أن مد يد المساعدة إلى تركيا في عقاب الزلزال الذي سبب تشريد حوالي 2 مليون شخص، وقد أرسل الأدوية والأطعمة المعلبة والسترات الدافئة ولوازم أخرى تساعد الأشخاص المشردين على مواجهة الطقس البارد. وقد تزامنت مع هذه المبادرة زيارة إلى سوريا وتركيا يقوم بها عميد دائرة الكنائس الشرقية المطران كلاوديو جوجيروتي. في غضون ذلك نظمت يوم الأحد الفائت في جميع الكنائس الإيطالية حملة لجمع التبرعات برغبة من مجلس أساقفة إيطاليا بغية التضامن مع منكوبي الهزة الأرضية في سوريا وتركيا، ولفت المجلس إلى أن الحملة تشكل علامة ملموسة للتضامن مع جميع المؤمنين المتضررين جراء الكارثة الطبيعية ولتلبية احتياجاتهم المادية والروحية، وستستمر حملة جمع التبرعات هذه لغاية 30 أبريل نيسان القادم.
صوت 12 بابا ضد الحرب، هذا عنوان كتاب أصدرته دار النشر الإيطالية باجينا، جمع فيه جان بييرو جاماليري أهم نداءات من أجل السلام وضد الحرب ل12 من خلفاء القديس بطرس منذ منتصف القرن 19 وحتى اليوم، وهي فترة تشمل الباباوات من البابا بيوس التاسع حتى البابا فرانسيس. وفي مقدمة كتابه عاد جاماليري إلى حديث البابا فرانسيس عن نقطة هامة خلال تذكره البابا بنديكتوس السادس عشر، ألا وهي أن الكاردينال راتسينجر قد اختار اسم بنديكتوس انطلاقا أيضا من شخصية البابا بنديكتوس الخامس عشر الذي غطت حبريته من سنة 1914 حتى 1922، فترة الحرب العالمية الأولى بالكامل. وتبع معد الكتاب أن البابا بنديكتوس السادس عشر قد يكون قد لمس حينها احتمال التطرق خلال حبريته أيضا إلى قضية الحرب والسلام والتي قال حولها بنديكتوس الخامس عشر كلمات هامة. وذكر جان بييرو جاميليري هنا برسالة عامة لهذا البابا الذي انتخب بضعة أسابيع عقب اندلاع الحرب العالمية الأولى، دعا من خلالها بنديكتوس الخامس عشر زعماء الأمم إلى الإسراع في منح شعوبهم منافع السلام وأخذ بعين الاعتبار الكثير من الدموع التي سكبت والدماء التي سفكت خلال الأشهر الأولى للحرب العالمية. أشار معد الكتاب من جهة أخرى إلى الرسالة الرسولية لبنديكتوس الخامس عشر الصادرة في الأول من آب أغسطس 1917 والتي وصف فيها الحرب بمذبحة غير مبررة وانتحار لأوروبا المتحضرة. ولم يكتفي البابا في هذه الوثيقة بالدعوة إلى السلام، بل وقدم اقتراحات محددة للحكومات المتحاربة من أجل استبدال قوة السلاح بالقوة الأخلاقية للحقوق. وتبع جان بييرو جاماليري في مقدمة كتابه مشيرا إلى أن ربط البابا فرانسيس بين البابوين بنديكتوس الخامس عشر والسادس عشر يؤكد الاستمرارية في التزام الباباوات ضد الحرب، وذكر معد الكتاب هنا بتشديد البابا فرانسيس على أنه لا يمكن ولا يجوز أن نعتاد على الحرب وعلى رؤية الأمهات اللواتي فقدن أبنائهن، أي ذلك الألم الذي هو الأكبر والذي لا يمكن محوه. وفي حديثه عن نداءات ووثائق 12 بابا منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى اليوم، قال جان بييرو جاماليري إن رؤيتها وقد جمعت في إصدار واحد تكشف استمرارية كبيرة في كلمات خلفاء القديس بطرس وأفعالهم، والتي لا تنطلق فقط من الحس الديني العميق للإيمان المسيحي، بل وأيضا من مشاركتهم بشغف في أحداث أزمنتهم. وتابع أن هذا ما دفعه إلى اختيار كلمة صوت بالمفرد بدلا من أصوات الباباوات في عنوان الكتاب، فالنداءات والوثائق لهؤلاء الباباوات الاثني عشر تشكل بالفعل صوتا واحدا، أو بالأحرى صرخة واحدة لم يتم وبكل أسف الإصغاء إليها طوال تلك الفترة التي يغطيها الكتاب. وتابع أن هذه الفترة تبدأ من البابا بيوس التاسع والذي شملت حبريته الطويلة من السنوات 1844 حتى 1878 أحداثا هامة مثل وحدة إيطاليا، وبالتالي أيضا سقوط السلطة البابوية. وتحدث جان بييرو جاماليري هنا عن وثيقة لهذا البابا تعكس وعيه بما شهدت تلك الفترة من تناقضات واستقطاب في الرأي العام، وتشير من جهة أخرى إلى قدرته على قيادة الكنيسة بثبات في تطلع راسخ إلى السلام والتعايش السلمي واحترام الشخص البشري. هذا وتواصل مقدمة الكتاب الإشارة إلى الباباوات ومن بينهم البابا يوحنا الثالث والعشرون، والذي يصفه جان بييرو جاماليري ببابا المجمع الفاتيكاني الثاني والرسالة العامة السلام في الأرض، والبابا بولس السادس ونداءه الشهير في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد الحرب. وفي حديثه عن البابا يوحنا بولس الثاني توقف معد الكتاب عند إسهامه الكبير من أجل السلام وعند أحداث هامة عاصرتها حبريته مثل سقوط جدار برلين وأزمة الاتحاد السوفيتي. وفي تطرقه إلى حبرية البابا فرانسيس توقف جان بييرو جاماليري في مقدمة كتابه بشكل خاص عند نداءات الأب الأقدس العديدة والمتواصلة من أجل إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا.
على تطبيق دليل المبادئ والأعراف حول المسكونية أن يعمل لكي تتبنى الكنيسة الكاثوليكية بأكملها هذه المبادئ التوجيهية، لا سيما في المناطق التي لم تسمح بذلك المواقف السياسية والاجتماعية أو حتى التوترات الدينية. بهذه الكلمات في 17 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1995 توجه البابا يوحنا بولس الثاني إلى المشاركين في الجلسة العامة للمجلس البابوي آنذاك لتعزيز وحدة المسيحيين، وصاغ دعوة للتفكير في كيفية دخول دليل تطبيق المبادئ والأعراف حول المسكونية بشكل فعال في الحياة اليومية للكنيسة الكاثوليكية، وتعزيز ليس فقط تطويرا إضافيا لحوارها مع الكنائس الأخرى، وإنما لتجذر أقوى للبعد المسكوني في الجماعات المحلية. وجه البابا يوحنا بولس الثاني هذه الدعوة بعد أكثر من عامين من نشر الدليل الذي تم في 25 من آذار مارس عام 1993، والذي أراد من خلاله تعزيز العملية من أجل حضور أكثر ديناميكية وخصوبة لكنيسة روما في الحركة المسكونية. هذه العملية كما يشير الدليل في كلماته الأولى قد بدأت مع المجمع الفاتيكاني الثاني، حيث ظهر الطلب لصياغة نص قادر على تعزيز قبول ما تمت مناقشته وإصداره من قبل أباء المجمع في اتجاه إعادة التفكير في المضامين والأشكال التي أرادت الكنيسة الكاثوليكية من خلالها أن تعبر عن دعوتها إلى الوحدة المتجذرة في كلمة الله. لهذا السبب وفي عام 1967 تحت رئاسة الكاردينال أوغوستان بيا أمين سر المجلس البابوي لتعزيز وحدة المسيحيين تم نشر الجزء الأول من الدليل المسكوني، واستكمل بعد 3 سنوات. لقد أثبت أنه أداة لا تقدر بثمن لتوجيه وتنسيق وتطوير الجهد المسكوني، كما قال يوحنا بولس الثاني نفسه في 6 شباط فبراير عام 1988. منذ نشر الطبعة الأولى من الدليل اتخذت الحركة المسكونية آلاف المسارات في الكنيسة الكاثوليكية، مما سلط الضوء على الأفكار والمبادرات التي تطورت حتى قبل المجمع الفاتيكاني الثاني في سياقات عديدة. كذلك بفضل مساهمة بعض الشخصيات من بينهم يوهانس ويلبراندز وإيف كونغار رائدا المسكونية للمجمع الفاتيكاني الثاني، وقد سلطت دراسات حديثة الضوء على الغنى اللاهوتي والروحي والرعوي للحركة المسكونية في الكنيسة الكاثوليكية قبل المجمع الفاتيكاني الثاني وأبعد من المواقف الرسمية للسلطة التعليمية، مما ساعد على فهم مدى أهمية هذا الغنى في صياغة القرار المسكوني استعادة الوحدة الذي يشكل المصدر الأساسي للدليل. وقد أرادت النسخة الجديدة من الدليل أن تجيب على الحاجة من ناحية إلى تقديم نظرة عامة عن حالة المسيرة المسكونية، ومن ناحية أخرى إلى إعطاء مؤشرات واضحة لا لبس فيها لمواصلة هذه المسيرة في محاولة للتغلب على حدود المسكونية التي كانت تكافح لكي تكون الخبز اليومي لخبرة إيمان رجال ونساء، لدرجة أنها كانت تعتبر فقط كشيء يمكن عيشه في حالة لقاء مع مسيحيين غير كاثوليك، الأمر الذي أدى إلى إفقار أحد العناصر المركزية للقرار المسكوني استعادة الوحدة الذي يطلب من جميع المؤمنين ارتداد القلب إلى الوحدة، بحيث كلما كانت علاقتهم وثيقة مع الآب والكلمة والروح القدس كلما أصبحت الأخوة المتبادلة أكثر حميمية وسهولة. لهذا السبب لم يكن دليل عام 1993 موجها إلى الرعاة فحسب، بل إلى جميع المؤمنين المدعوين للصلاة والعمل من أجل وحدة المسيحيين تحت إشراف أساقفتهم، على أمل أن يكون مفيدا أيضا للمسيحيين الذين لم يدخلوا بعد في شركة كاملة مع الكنيسة الكاثوليكية. هذا وينقسم الدليل إلى 5 فصول: البحث عن وحدة المسيحيين الذي يتناول المبادئ العقائدية للحركة المسكونية، تنظيم خدمة وحدة المسيحيين في الكنيسة الكاثوليكية التي تقدم هيكليات ومعايير العمل المسكوني للمؤمنين، التنشئة المسكونية في الكنيسة الكاثوليكية ويتضمن محتويات وطريقة التنشئة المسكونية، شركة الحياة والنشاط الروحي بين المعمدين حيث تحدد المبادئ التي تقوم عليها الشركة مع التذكير بمحدوديتها لا سيما في الممارسة الأسرارية، التعاون المسكوني والحوار والشهادة المشتركة حيث يتم وصف أشكال التعاون من أجل الحوار والشهادة.
unitate, 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 unite, unite.
ستة عشر كاهنا قتلوا في نيجيريا، وتعرض 53 آخرون للاختطاف واثنا عشر للاعتداء خلال الفترة الممتدة بين عامي 2006 و2023 حسب ما جاء في تقرير أصدره مجلس الأساقفة المحلي. يسلط الضوء على هذه الجرائم والتعديات التي ارتكبت خلال السنوات 17 الماضية، وقد سجلت النسبة الأعلى من هذه الانتهاكات في شمال البلاد، حيث تنشط مجموعات إرهابية شأن بوكو حرام والمنظمة المعروفة باسم الدولة الإسلامية ولاية غرب أفريقيا. وتأتي عمليات الاختطاف أحيانا لدوافع أيديولوجية عندما يقوم بها الإرهابيون، وتقتصر أحيانا كثيرة على عمل العصابات الإجرامية التي تختطف الأشخاص لتطلق سراحهم مقابل دفع فدية.
تأثير النزاعات المسلحة على حقوق الإنسان والحاجة إلى تعاون أكبر بين المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني لدعم ضحايا الإتجار بشكل أفضل، هذا ما تمحور حوله حدث الإتجار بالبشر في النزاعات المسلحة وحالات ما بعد النزاع الذي عقد يوم الاثنين في قصر الأمم في جنيف، ونظمته كاريتاس الدولية ومنظمة فرسان مالطا. يظهر من تقرير الأمم المتحدة العالمي لعام 2022 عن الإتجار بالبشر أنه في العديد من بلدان العالم يتم استعباد الأطفال والنساء والرجال مع الأشخاص الأشد فقرا وهشاشة الذين هم الأكثر عرضة للخطر. وخلال اللقاء دعا سفير منظمة فرسان مالطا ميشيل فيوثي من أجل مكافحة الإتجار بالبشر إلى تعاون أفضل بين الحكومات والشركات ووسائل الإعلام والأوساط الأكاديمية. منذ البداية كان القاصرون بشكل خاص أكثر المتورطين في هذه الحالة المأساوية، لا سيما في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة. وفي أحدث تقرير سنوي للأمم المتحدة عن الأطفال والنزاعات المسلحة، هناك زيادة بنسبة 20% في عدد حالات اختطاف الأطفال. وقد تحدثت عن ذلك الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال في النزاعات المسلحة فيرجينا غامبا دي بوتشيتر، وتوقفت في رسالة فيديو لها على أهمية توسيع نطاق الجهود إلى ما وراء مناطق النزاع الفردية من أجل النجاح في فهم المخاطر ونقاط الضعف ككل. وأوضحت دي بوتشيتر أن الطفل المختطف يصبح أكثر عرضة للتجنيد واستخدام أشكال أخرى من الاستغلال، بما في ذلك العمل القسري والزواج القسري والاستغلال الجنسي والاستعباد. وفي هذا السياق قالت ناتاليا ويلنسكا رئيسة مشروع مكافحة الإتجار بالبشر في كاريتاس أوكرانيا: لقد واصلت كاريتاس أوكرانيا حماية الأفراد الأكثر هشاشة والذين من الواضح أن مقاومتهم قد تعرضت للامتحان بسبب الحرب المستمرة في البلاد منذ أكثر من عام. إن الصراع قد أدى في الواقع إلى زيادة مخاطر الإتجار وعدد الضحايا، حيث تحدثت حكومة كييف عن 464 قتيلا ونحو 1000 جريح. كذلك أرادت كاريتاس أوكرانيا أن تعطي وجها للناجين خلال الحدث، لافتة انتباه الأمم المتحدة إلى مشاكلهم. وأضافت وينسكا تقول: أنا هنا لأخبركم بما يحدث في أوكرانيا، علينا أن نصغي لأصوات الناجين الأكثر هشاشة. في هذا السياق سلطت رئيسة مشروع مكافحة الإتجار بالبشر في كاريتاس أوكرانيا الضوء على قصة 3 نساء من ضحايا الاستغلال الجنسي، وخلصت إلى القول إن الأمم المتحدة قد تحققت من أكثر من 100 حالة عنف منذ بداية الحرب، لكنني أعتقد أنها مجرد حالات تم التحقق منها، وهي فقط قمة الجبل الجليد. وهذا قد تم أيضا إلى اهتمام خاص بلبنان ورومانيا. وفي هذا السياق سلط كودروتا فيريني رئيس الحركة الكاثوليكية في رومانيا الضوء على أن الارتباك الناجم عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا يسمح للمهجرين بالتحرك بسهولة أكبر. كذلك شدد فيرني إلى أن صعوبة تعقب الضحايا بالإضافة لعدم وجود بيانات رسمية عن عدد عمليات الاختطاف يمكن أن تدفعنا إلى الاعتقاد بأن الإتجار لا يحدث على طول الحدود الرومانية، بينما يظهر الواقع المأساة في هذه الأماكن أيضا. من جهته تحدث رئيس لجنة الأمم المتحدة ميكيكو أوتاني عن الأزمة في لبنان وقال: بدأت الأزمة في لبنان في عام 2019 وتفاقمت مع انتشار الوباء. هناك الآن العديد من الصعوبات، بما في ذلك الصعوبات السياسية والاقتصادية، إلى جانب ضعف الأمن الغذائي وارتفاع تكلفة الأدوية، بما دفع الكثير من اللبنانيين إلى مغادرة وطنهم، فيما يعاني اللبنانيون والمهاجرون واللاجئون الموجودون في لبنان من نقص الرعاية الطبية. في الختام، سلط رئيس لجنة الأمم المتحدة الضوء على حاجة إلى المزيد من التعاون والعمل المشترك بين مختلف الهيئات من أجل العمل على حماية الأشخاص ورفع مستوى الوعي حول أحداث الإتجار بالبشر.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.